أخلاق القرن الحادي والعشرين لجون بينز. يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. التلاعب بالصورة. يلجأ المرء أحيانا إلى مساعدة البحث التسويقي لكي يغير على نحو إيجابي صورة شخص ما أو عادته بحيث يتقبله الناس هو أو عادته بإيجابية. فما حدود هذا التغيير؟ في أي مرحلة من التغيير تصبح الصورة على النقيض تماما من الواقع إلى درجة تصبح عندها صورة زائفة؟ هذه بشكل خاص نقطة حساسة في الديمقراطية، حيث ينتخب القادة الوطنيون على أساس جاذبيتهم الشعبية. فعلى سبيل المثال، نحن نعرف أن الانتخابات الرئاسية تستجر تنافسا شديدا لا يرحم، فيه يحاول كل حزب سياسي أن يرفع صورة مرشحه الخاص إلى أقصى درجة ويعتم على صورة الخصم. إن أول شيء يجب القيام به عند انطلاق الحملة هو تفويض وكالة متخصصة بتسويق الصورة لاكتشاف العرض المرغوب أكثر للمرشح المختار والتغييرات التي يجب إدخالها على مظهره البدني وأسلوب خطابه وإيماءاته وابتسامته وطريقة وقوفه وأساليب تنقله بها هنا وهناك إلى آخره. يصمم هذا الإنسان شعره غالبا بأسلوب مختلف، ويحلق شاربيه أو يستخدم نظارة خاصة، ويرتدي ثيابا من لون معين، ويختار ربطات العنق والقمصان بعناية كبيرة، وذلك بحسب الطبقات الاجتماعية التي يريد أن يصل إليها. وتنقح مواضيع خطاباته بدقة لكي تلائم الخطة، وعرض صورة عائلية مناسبة. ويظهر في الأعمال الخيرية كأن يزور ملاجئ الأطفال أو المدارس الحكومية أو يظهر اهتمامه بالمسنين، ويجب أن يتحدث بحذر شديد عن المواضيع المحظورة أو يتفاداها كليا. أما الصورة الفوتوغرافية فيجب أن تعرض الزوايا الوجهية الأحسن بحيث تنجو صورته من التعليقات المناوئة. وإذا كان بديناً فإنه يتوجب عليه أن يعمل بسرعة على تخفيف وزنه، وإذا كانت ابتسامته غير مرضية فعليه أن يتعلم كيف يبتسم وينسحب الشيء نفسه على طريقة المصافحة. يهدف هذا النوع من إعادة هندسة الشخص إلى إنتاج صورة جذابة إلى أبعد حد ممكن، صورة تتفادى بقدر المستطاع الملاحظات السلبية. وهذه العملية كما نرى ليست عملية بسيطة، نظرا لاحتمال الوقوع في خطر اختراع شخص لا وجود له أو كائن خيالي أو مرشح الصورة المجسمة أو فرد مصطنع تم ابتكاره لجذب عقول المخترعين. ويحدث الشيء نفسه في حالة ممثلي السينما الذين تكون الحدود بين الخيال والواقع غير واضحة تماما بالنسبة لهم، لأن أكثر الحوادث والتجارب التي تنسب إليهم ليست أكثر من حيل إعلانية. فالحاجة إلى كسب التأييد الشعبي تفرض اختراع مرشح ممثل يتمتع بكفاءات مخططة بعناية يشرف على تحضيرها مستشاره. إن الحملات الرئاسية غير عادية بلغة ما يرافقها من نفقات ووسائل إعلان، مع نشاطات جماهيرية ضخمة ووفرة في الشعارات والرايات والملصقات والأناشيد الحزبية وملصقات السيارات والمقابلات الصحفية والمناظرات التلفزيونية وإلى ما هنالك. ومع هذا العرض كله يجب على المرء أن يسلم بوجه عام بأن ما يجري هو محاولة لإخفاء الشخصية الحقيقية للمرشح أو استبدالها. أي تحريف متعمد مدروس لطبيعته الحقيقية، وبالتالي قد يحدث أن يصوت أعضاء حزبه فعلا لمرشح مثالي تم تصنيعه بعناية في وقت سابق، لا لإنسان من لحم ودم. أشير هنا طبعا إلى حالات فيها تحدث هذه المغالاة فعلا، وأترك الحكم على هذا لحصافة القارئ. ولكن ما الفرصة التي تتهيأ للمقترعين لكي يتعرفوا من خلالها على الطبيعة الحقيقية للمرشح الذي سيقترعون له، وما سلوكه الحقيقي؟ هل يتمتع بما يكفي من قوة الشخصية التي تؤهله للصمود في وجه الضغوط الشديدة؟ وهل لديه معايير صحيحة لاختبار ما هو أفضل؟ وما عيوبه ونقاط ضعفه الرئيسة؟ وهل سنكتشفها يوما ما؟ أم أن الناس سيدفعون ثمن ما ينتج عن نقائصه في المستوى الأعلى لإرادته؟ هل هو نرجسي أم تافه؟ وهل يمتعض من تأليه الذات؟ وهل هو عادل ومعتدل وشهم؟ أم أنه مخلوق ضعيف وجبان وظالم وطائش؟ وهل سيكون محسنا كما يتظاهر عند قيامه بأعمال البر؟ أم أن هذه الأعمال مجرد حيل تسويقية؟ ما رائز ذكائه؟ وماذا يبين فحصه النفسي؟ هل هو سليم عقليا أم أنه يعاني من اضطراب ما في شخصيته؟ وما التزاماته الحقيقية تجاه الوسائل التي بولت حملته؟ وهل يسعى إلى خدمة الشعب أم وراء نفوذه الشخصي؟ في الواقع إنما نتوصل إلى معرفته عن المرشح الرئاسي من أي بلد قليل جدا، حتى يبدو وكأنه يطمح فقط إلى أن يكون تمثالا للزينة لا موجها لأقدار أمته. ومن المؤكد أن شركة مهمة تملك معلومات حقيقية عن أعضاء أي سلطة تنفيذية أكبر بكثير مما يرغبون بالاطلاع عليه، لأن الأهمية العليا للمنصب الذي يجب أن يشغله المرشح الرئاسي يجب أن يجسد الشفافية بالذات، ويجب أن تكون عيوبه وصفاته المميزة معروفة للجميع أكثر من القشرة الزائفة التي تكونها الدعاية والتسويق أو التشوشات العقلية عند الناس حتى على المختصين في هذا الموضوع. وهناك الكثير ممن يسيرون عبر الشوارع في مدننا ويبدون لنا أسوياء تماما، ولكنهم في الواقع ليسوا كذلك. إنهم أشخاص اضطراباتهم متقطعة ولا تظهر إلا في لحظات التوتر العاطفي الشديد. فهل هو سوي من يطمح إلى أن يكون رئيسا؟ وبمقدار ما يتعلق الأمر بالمرجع الأعلى للأمة يجب مراعاة الحذر الشديد بخصوص هذه المسألة، ويفترض في المرشح أن يتحلى بدرجة عالية من الشفافية في نظر الجمهور. فمن يتصدى لتحمل مسؤولية مهمة مثلا لا يمكن أن يجازف بالتصدي لتلك المسؤولية بشخصية حدية أو مهووسة بالعظمة. إن هذه الاضطرابات لا تشبه البثور أو النفطات التي يمكن أن نراها على وجه أحدهم، ولا تضعف ذكاءه، ولكنها تؤثر فقط على إدراكه للواقع ومحاكمته العقلية التي هي من أهم الملكات التي يجب أن يتمتع بها رجل الدولة. ومن سوء الحظ أن الرئيس لا ينتخب تقنيا بل عاطفيا، ويتحرك المقترعون تحت تأثير دوافع لاواعية وعاطفية مترافقة بمصالح خاصة. فهم لا يختارون الإنسان الأفضل استعدادا لشغل المنصب، ولكنهم يختارون بدلا منه من يحمل راية حزب سياسي يلائم ذوقهم، أو المرشح صاحب الصورة المجسمة التي يخلقها التسويق. يجب أن يخضع المرشح الرئاسي لكافة أنواع الفحوص الطبية والنفسية لمعرفة ما إذا كان بعيدا عن التحيز، وأين تظهر شفافيته، وهل هو سليم عقليا في تماسه مع الواقع، وما إذا كان في وضع مناسب من حيث الزمان والمكان. فقيادة سيارة أقل أهمية بكثير من قيادة أمة، ومع ذلك فإن المواطن الذي سيقود سيارة هو ملزم بالخضوع إلى فحص نفسي فني للتأكد من قابليته للقيادة. فما نوع الفحص النفسي الذي يجب أن يخضع له مرشح رئاسي في بلد ما؟ إنه فحص يجب أن يتركز على المسؤولية الكبيرة التي يتطلبها منصب كهذا، والحاجة الملحة لترسيخ ضوابط مناسبة. فالشخص الذي يوزع مشروبات غير مسكرة بشاحنته يجب أن يخضع لاختبار نفسي، ويصبح المبرر أكبر لإخضاع الرئيس في بلد ما بصورة دورية لفحوص نفسية ملائمة أكثر، وذلك لضمان الشفافية العامة والأمن الوطني. إن كل عمل مشرف يقوم به المرء يكسبه احتراما وشرفا، وهذا النوع من العمل المخلص يشبه تماما غيره من الأعمال التي تعود بالتقدير على صاحبها. ولكن إذا ارتكب رأس الإدارة في أمة خطأ ما، فإن هذا يمكن أن يؤثر على نحو كارثي ليس فقط على بلده، بل أيضا على بلدان أخرى. ثم إن المبالغة في الاحترام، أي الاحترام الملكي الذي توليه بعض البلدان لرؤسائها، يقودنا أحيانا إلى نسيان أنهم مجرد ممثلين منتخبين شعبيا. حتى إذا وجد ممثل ممن يتميزون بتأليه الذات، فإنه سيتعرض لخطر إغفال الطبيعة الحقيقية لمنصبه، وقد ينتهي به هذا إلى الظن بأن السلطة التي يمارسها هي سلطة خاصة به، في حين يجب أن يكون منصب الرئاسة في بلد ما نموذجا للخدمة العامة أكثر منه فرصة لفرض السلطة في سبيل إحداث التغييرات التي يريدها حزب الأكثرية. ويجب أن يكون معلوما أن الطريقة التي بها يساق المواطنون إلى الخطأ فيما يتعلق بالطبيعة الحقيقية لمرشح الرئاسة أو البرلمان بسبب المبالغة في حملة الصورة هي عيب أخلاقي مهم، لأنه يمثل اعتداء على الإرادة الخيرة للجماهير. يقترع جمهور الناخبين في الحقيقة لصالح مرشح ممثل ليس له وجود حقيقي على أرض الواقع، بل هو ابتكار التسويق وليس إنسانا من لحم ودم، ويؤدي هذا في حينه إلى خيبة أمل الجمهور. وعندما يفقد الجمهور إيمانه بهذا المرشح فإنه سيعلق آماله على الانتخابات القادمة، وبالتالي يعرض نفسه لتكرار لا نهاية له للعملية نفسها. وأعضاء البرلمان وكافة الموظفين المعنيين الذين يشاركون في المجالات العليا للنشاط في حكومة بلد ما يكونون في وضع مماثل لوضع الرئيس إذا كانت مناصبهم تتطلب اقتراعا من قبل الشعب. فكل منهم دون استثناء ملزم بإظهار أكبر قدر من الشفافية في سلوكه لكي يطمئن الجمهور إلى أنه كان مصيبا في اختياره، ويجب أن تكون أساليب حياتهم وسلوكهم العامة والخاصة على حد سواء منسجمة مع الصورة التي عرضت على المقترعين الذين انتخبوهم. وبخلاف ذلك تكون لدينا حالة لهوية ملتبسة أو مشبوهة. إنها لمسألة خطيرة جدا أن يظهر الناس الذين انتخبوا لشغل مناصبهم العليا على أساس قوة جاذبيتهم على خلاف الصورة التي عرضتها وسائل الإعلام. وينبغي أن أشدد على أن العمل على تحريك الجماهير عن طريق استخدام الصورة المكونة فقط لتلك المناسبة ودون أي توافق مع الواقع يشكل بحد ذاته خرقا أخلاقيا خطيرا جدا، هو في الحقيقة جريمة خداع جماعي. ويصبح هذا أيضا أكثر فظاعة عندما يكون الضحايا المحتملون أناسا ضئيلي الموارد أو حساسين جدا للتأثير العقلي.